بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فصل. وفي صفر هذا بعث إلى بئر معونة أيضا، وذلك أن أبا براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد، فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا جار لهم. فبعث صلى الله عليه وسلم فيما قاله ابن إسحاق 40 رجلا من أصحاب من الصحابة، وفي الصحيحين 70 رجلا، وهذا هو الصحيح. وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة ولقبه المعنق ليموت رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا من فضلاء المسلمين وسادتهم وقرائهم، فنهضوا فنزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، ثم بعثوا منها حرام بن منحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل فلم ينظر فيه، وأمر به فقتله رجل ضربه بحربة، فلما خرج الدم قال: فزت ورب الكعبة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الفصل تحدث الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن بعث بئر معونة. وبئر معونة هو بئر يبعد عن المدينة من جهة نجد مسافة 4 مراحل، مسافة 4 مراحل إلى جهة نجد، والمرحلة تعادل في وقتنا الحالي بالكيلومترات 40 كيلومتر المرحلة، فأربع مراحل في 4 يعني في مسافة 160 كيلومتر تبعد عن المدينة. فبعث عليه الصلاة والسلام بعثا إلى هذا المكان، إلى جهة بئر معونة إلى بني سليم. ولهذا البعث قصة وسبب ساقه المصنف الإمام بن كثير رحمه الله تعالى. قال: في صفر هذا، أي في السنة 4 من الهجرة، كان بعث بئر معونة، وذلك أن أبا براء عامر بن مالك المدعو أي الملقب ملاعب الأسنة، والأسنة هي الرماح تستخدم في القتال، وملاعب الأسنة لأن الرجل كان معروفا بشجاعته وإقدامه، فكان يقدم ولا يهاب، كان يقدم في الحروب ولا يهاب، كأنه يلاعب الرماح، يعني مثله مثل شخص يلاعب الرماح، بمعنى أنه لا يهاب، فيه جسارة وشجاعة وإقدام، فلذا كان يلقب ملاعب الأسنة، وأيضا في بعض المصادر يلقب ملاعب الرماح، هما بمعنى واحد. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام، قال فلم يسلم ولم يبعد، يعني لما يظهر إسلاما ولم يعلن إسلاما ولم يبعد، لأن من الناس من يبعد، يعني ينكر ويكذب ويأبى ويمتنع، أما هذا لم يسلم، لم يعلن إسلاما أو قبولا للإسلام، وأيضا في الوقت نفسه لم يبعد. فعرض على النبي عليه الصلاة والسلام عرضا، قال: لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. وهذا من الشواهد أن الرجل لم يبعد، قال: لو أرسلت أرجو أنهم يجيبون. يعني كان أن الكلام الذي سمعه كلام يعني مقنع وكلام يعني مقبول، فلم يبعد، وأيضا لم يكذب، ولم يعلن في الوقت نفسه إسلاما، لكنه عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث مجموعة من أصحابه إلى جهة نجد، وتلك الجهة كانت أيضا فيها خصوم وأعداء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، من أشدهم ضراوة من سيأتي ذكره عدو الله عامر بن الطفيل. فكانوا في تلك المنطقة وكانوا في عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم ولدعوته دين الإسلام. قال: لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أخاف عليهم أهل نجد. إني أخاف عليهم أهل نجد، أي لما ظهر وبرز فيهم من عداوة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو براء: أنا جار لهم. يعني بعثا وهم في جواري. وهذه الكلمة لها بعدها عندهم، إذا قال الرجل فلان في جاري وله هيبته وله مكانته لا أحد يتعرض له، إلا إذا أخفرت ذمته وأخفر جواره. فلكن هذه الكلمة لها وزن ولها قيمة. فقال: هم في جواري، بمعنى يعني أنا كفيل لهم أن لا يتعرض لهم أحد، في كفالتي. ومعنى ذلك أنه يعلن، يرجع إلى بلده ويقول: سيبعث محمد بعثا هم في جواري، بمعنى أن من يتعرض لهم بمثابة من تعرض لمن أجارهم. فقال أبو براء: أنا جار لهم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه عبد الرزاق والطبراني والبزار وغيرهم. ولكن عدو الله عامر بن الطفيل أخفر ذمة عمه، لأن أبو براء عم عامر بن الطفيل، فأخفر ذمة عمه فيهم، كما سيأتي بيان المصنف رحمه الله تعالى لذلك. قال: فبعث صلى الله عليه وسلم فيهم، فبعث صلى الله عليه وسلم فيما قاله ابن إسحاق 40 رجلا من أصحابه، وفي الصحيحين 70 رجلا الذين بعثهم بناء على طلب براء عامر بن مالك. عددهم كما ثبت في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم 70 رجلا. وأمر عليهم المنذر ابن عمرو أحد بني ساعدة ولقبه المعنق ليموت، وهذا مر معنا قريبا ذكره في غزوة أحد، كان على إحدى المجنبتين المنذر ابن عمرو الملقب بالمعنق ليموت، المعنق المسرع ليموت، أي ليطلب الشهادة في سبيل الله، وبالمناسبة أشير إلى أمر، يعني لو أن أحد طلبة العلم جمع ألقاب الصحابة، وهناك كتب يعني اعتنت بهذا، لكن لو جمعا خاصا في ألقاب الصحابة مع شرح مختصر لكل معنى، لأن ألقاب لها معاني، وبعض تلك الألقاب النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لقبهم بها، فجمع هذه الألقاب للصحابة المعبرة عن معاني في الصحابة رضي الله عنهم هذا له ولا شك فائدته ونفعه لمن بحث واطلع. قال وكانوا من فضلاء المسلمين وسادتهم وقرائهم. وانتبه لهذه، هؤلاء السبعون كانوا من فضلاء المسلمين وسادتهم وقرائهم. جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسميهم القراء في زمانهم، كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، ويصلون بالليل، وكانوا من الاحتطاب الذي بالنهار ينفقون على أنفسهم وينفقون أيضا على أهل الصفة على الفقراء، فكانوا معروفين بصلاحهم باستقامتهم بعبادتهم بالقراءة، قراء لكتاب الله عز وجل، فكانوا أفاضل مثل ما وصفهم الإمام بن كثير، كانوا من فضلاء المسلمين وسادتهم وقرائهم، وعددهم كما مر في الصحيحين 70 رجلا من فضلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فنهضوا فنزلوا بئر معونة، نزلوا بئر معونة المكان الذي أشير سلفا إلى موضعه أو بعده عن المدينة. فنهضوا فنزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة ابن سليم، ثم بعثوا منها أي من البئر التي نزلوا فيها أو نزلوا عندها، بعثوا حرام ابن ملحان وهو خال أنس بن مالك رضي الله عنه، بعثوا حرام بن ملحان أخ أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر فيه، فلم ينظر يعني لم ينظر في الكتاب أصلا، ووجه بقتل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. فجاء إليه أحدهم بإشارة من عامر بن الطفيل من الخلف وطعنه ومات من لحظته، وسيأتي ذكر ذلك عند ابن كثير رحمه الله تعالى. عامر بن الطفيل هذا كان رأسا من رؤوس المشركين، وسبق أن جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم 3 خصال. عرض على النبي كما جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، عرض على النبي عليه الصلاة والسلام 3 أمور، وعرضه هذا يدل على كبره وعلى عناده وعدم قبوله أصلا لدعوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أدخل في دينك ويكون لك أهل السهل ولي أهل الوبر، يعني نتقاسم زعامة الناس، نتقاسم زعامة الناس، أنت تكون زعيما على أهل السهل يعني أهل الحاضرة وأهل المدن، وأنا أهل الوبر يعني أهل الخيام وأهل البوادي، أنا أكون زعيما عليهم. هذه واحدة. الثانية قال أنا أكون خليفة بعدك، يعني تعلن أن الخلافة تكون لي، أنا أكون خليفة لك، هذا الأمر الثاني. قال الأمر الثالث وإلا أجمع عليك 1000 بـ1000 من غطفان، 1000 يعني فارس بـ1000 من الخيل نقاتلك. فكان رجلا يعني متغطرسا متكبرا معاندا معاديا لله عز وجل ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. فلما قدم إليه حرام بن ملحان رضي الله عنه خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لم ينظر فيه وأمر به فقتل، أمر به أي أمر بحرام رضي الله عنه فقتل. ضربه رجل بحربة، ضربه رجل بحربة في ظهره، يعني جاءوا من من الخلف وطعنه بحربة في ظهره، فلما خرج الدم قال فزت ورب الكعبة. قال فزت ورب الكعبة. لما خرج الدم كما جاء في الخبر قال الله أكبر فزت ورب الكعبة. قال الله أكبر فزت ورب الكعبة. فهو يرى أن هذا الأمر الذي حصل له فوز عظيم، لأنه فاز بالشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، ونال هذا الأمر الذي هو استفاء واجتناب، والله عز وجل يتخذ من عباده من شاء شهداء. ففرح بهذا الفوز وكبر تكبير فرح وغبطة بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وقال هذه الكلمة، قال فزت وربي الكعبة. كانت هذه الكلمة التي قالها مؤثرة في من طعنه، والذي طعنه من الوراء يقال له جبار ابن سلمى، ويضبط أيضا في بعض المصادر بضم السين. فكان جبار هذا لما طعن حرام رضي الله عنه وقال هذه الكلمة، قال قلت في نفسي ما فاز. لما طعن قال فزت ورب الكعبة، قال قلت في نفسي ما فاز، ألست قد قتلت الرجل؟ ألست قد قتلت الرجل؟ ما فاز، يعني أين الفوز؟ رجل قتل وطعن ويقول فزت، يقول قلت في نفسي ما فاز، ألست قد قتلت الرجل؟ قال حتى سألت بعد ذلك عن قوله، يعني بقيت هذه الكلمة في نفسه، حتى سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا للشهادة، يعني فاز لأنه بالشهادة في سبيل الله. فقلت فاز لعمر الله، فقلت فاز لعمر الله. وكانت سببا لإسلامه، وكانت سببا لإسلامه، يعني طعنه لهذا الصحابي الجليل كانت سببا لإسلام هذا الصحابي. ولنلاحظ في هذا المقام أن عددا من المشركين تأثروا بمواقف في قتال المسلمين عجيبة جدا، مؤثرة جدا. فكان نفس الشهادة التي حصلت لهم دعوة للإسلام، لأن في قصة استشهاده مواقف مؤثرة جدا. ولهذا من يتتبع هذا الأمر يجد أنه في عدد من الوقائع أن الشهادة نفسها كانت سبب في إسلام عدد من هؤلاء. فحرام بن ملحان رضي الله عنه أكرمه الله سبحانه وتعالى بالشهادة على يد هذا الرجل في سبيل الله، أكرمه الله بالشهادة في سبيل الله على يد هذا الرجل. وأيضا أكرم الله سبحانه وتعالى هذا الرجل بالدخول في الدين بقصة شهادة هذا الرجل في سبيل الله، أكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك. وهنا أنقل لكم موقفا عجيبا في هذا الباب، مخرج في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه عام فتح خيبر، ولم يتمكن من إدراك الغزوة وإدراك فتح خيبر، فجاء والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم السهام، سهام المعركة. فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، طلب أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث صحيح البخاري، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم له من السهام. فكان عند النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقال له أبان بن سعيد بن العاص، أبان بن سعيد بن العاص. وهذا الرجل كان في معركة أحد مشركا وكان مع الكفار، وفي تلك المعركة قتل بعض المسلمين، وممن قتلهم الصحابي الجليل وسأتحدث عنه بعد قليل، النعمان بن قوقل رضي الله عنه، قتله أبان بن سعيد بن العاص. فلما طلب أبو هريرة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه من سهما من خيبر، قال أبان هو لم يشهد، يعني لم يشهد المعركة، لم يخوض القتال. فقابل أبو هريرة هذه بواحدة، قال يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل، قال هذا قاتل ابن قوقل، والحديث في صحيح البخاري قال هذا قاتل ابن قوقل. فأبان بن سعيد قال كلمة حقيقة عجيبة جدا للغاية، قال رضي الله عنه وعجبا تنعي علي قتل رجل مسلم، تنعي علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي، قال تنعي علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يدي، ولم يهني على يدي، لأن لو كان ابن قوقل هو الذي قتله لكان الله أهان أبان على يد ابن قوقل فمات على الكفر بالله وكان من أهل النار. فيقول أتلومني على يعني رجل أكرمه الله بالشهادة على يدي، بالشهادة على يدي ولم يهني على يدي بأن يعني يقتلني وأموت وأكون من أهل النار، فأكرمه الله بالشهادة على يدي. ثم إن أبان أسلم، من الله عليه بالإسلام، وها هو يقاتل مع المسلمين في غزوة خيبر، والإسلام يجب ما قبله، والإسلام يجب ما قبله. فالشاهد أن وأنت تقرأ السيرة، وأنت تقرأ السيرة يمر عليك مواقف، يعني أحيانا من بعض المشركين يكون منه نكاية شديدة في المسلمين أو قتل لبعض فضلائهم أو نحو ذلك، فقد يتأثر الإنسان في الموقف نفسه، فربما بعض الناس يتحرك لسانه أو قلبه بأن يريد أن يدعو على ذلك الشخص فليتريث، لأن عددا منهم قد أسلم. فهذا الذي قتل الآن حرام من الله عليه بالإسلام، والذي قتل نوفل النعمان بن قوقل رضي الله عنه الذي هو أبان بن سعيد من الله عليه بالإسلام، أيضا آخر من مر معنا ولم ننبه على ذلك في درسنا الماضي الذي قتل زيد بن الدثنة، الذي قتل زيد بن الدثنة وهو صفان بن أمية، صفان بن أمية الذي قتل زيد بن الدثنة. صفان بن أمية هو ابن أمية بن خلف، ألد الأعداء للرسول عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا أن أمية بن خلف قتل في غزوة بدر، أنه قتل في غزوة بدر، فكانوا اشتروا زيد بن الدثنة ممن أسروه ليقتلوه بوالدهم، ليقتلوه بوالدهم، وقتله صفوان بن أمية بوالده، قتله بوالده أمية بن خلف. ومن الله سبحانه وتعالى على صفوان هذا فأسلم بعد حنين، أسلم بعد حنين، من الله عليه بالإسلام. أيضا الذي مر معنا قريبا قاتل خبيب رضي الله عنه وهو الحارث عقبة بن الحارث النوفلي، أيضا من الله سبحانه وتعالى عليه بالإسلام. أيضا وحش الذي قتل حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام من الله عليه بالإسلام، وشارك في مقاتلة مسيلمة الكذاب، وكان ممن باشر قتل مسيلمة الكذاب. فمثل هذه الأمور تجعل طالب العلم يقف وقفة قبل أن يتسرع لكلمة أو نحو ذلك، وبعد ذلك يكون منه الأمر عن علم وبينة. فعدد كبير من هؤلاء من الله سبحانه وتعالى عليهم بالهداية لدين الله سبحانه وتعالى. ابن قوقل يعني اعتذر للاستطراد لكن للفائدة بمناسبة ذكره، النعمان بن قوقل ينسب إلى جده، واستشهد في غزوة أحد، من السبعين الذين استشهدوا في غزوة أحد، وهو أوسي أنصاري رضي الله عنه وأرضاه. ولعل الكثير منا يذكر له حديث في صحيح مسلم وأورده النووي في الأربعين حديث جابر بن عبد الله أن النعمان بن قوقل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا، والله لا أزيد على ذلك شيئا. الحج لم يفرض في ذلك الوقت، ومات قبل أن يفرض الحج، قبل أن يفرض الحج، ولعله لم يكن من أهل الزكاة. والزكاة في يعني قول جمهور أهل العلم فرضت في السنة الثانية من الهجرة، فقال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. فأكرمه الله سبحانه وتعالى بالشهادة في سبيل الله. فمثل هذه الهمم العالية والرغبات الصادقة، قراءة أخبارهم ومطالعة سيرهم، يسأل: أدخل الجنة؟ يعني هذه الأعمال لو حافظ عليها أضبطها لا أفرط فيها أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك. فكان على همته وصدقه. فأقول مطالعة سير هؤلاء، سيرة ابن قوقل على وزن جعفر ابن قوقل وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فيه نفع عظيم لطالب العلم. لكن كثير منا الآن شغل عن قراءة سيرة ابن قوقل بالدخول في جوجل، في محرك البحث في الانترنت، يدخل في متاهات وفي مضيعة وفي فساد للعقول وحرف للأفكار ومتاهات لا خطام لها ولا زمام. وكثير من شباب المسلمين وشاباتهم أمام هذا المحرك دخلوا في ضياع وفي متاهة. فمنهم من دخلت عليه شبهات تتعلق بالعقائد، ومنهم من تحركت في نفوسهم شهوات، ومنهم من فاشتغلوا بجوجل الذي هو محرك البحث عن مطالعة سيرة ابن قوقل والصحابة الكرام. بينما لو كان فعلا الشخص يحفظ وقته في مطالعة سير الصحابة وأخبارهم ومآثرهم ومناقبهم لكان بصفة أخرى وبحال مباركة، غير هذه الحال الأسيفة التي ابتلي بها كثير من الشباب والشابات في مثل هذا الزمان. كتب الله عز وجل بمنه وكرمه الصلاح والتوفيق والهداية للشباب والشابات ولأبناء المسلمين وبناتهم، وأعاذ الله عز وجل الجميع من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال: نعم، ذكرت هنا قضية أو مسألة قتل حرام ابن ملحان رضي الله عنه. أيضا ممن قتل مع حرام أحد الأعيان المشاهير، وقد سبق مرة معنا، وأذكره تخصيصا لسبب، وهو عامر ابن فهيرة. أين مر معنا هذا الصحابي؟ في الهجرة، يعني هو كان هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو مولى لأبي بكر وكان يرعى الأغنام، ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر كان معهما في صحبتهما، وكان يعقبانه في بعيريهما، يعني مرة ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله يركب، ومرة ينزل أبو بكر ويجعله يركب وهو مولى. وهذا أيضا من ما يدل على التواضع والكرم والسخاء النفس. فعامر بن فهيرة رضي الله عنه ممن استشهد في هذه المعركة. جاء في صحيح الإمام البخاري مرسلا، جاء في صحيح البخاري مرسلا عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي، أبوه عروة بن الزبير، قال: لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري، قال له عامر بن الطفيل، قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ فأشار إلى قتيل، فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة، هذا عامر بن فهيرة. فقال أي عمرو بن الطفيل: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع، حتى لكأني يقول هذا العدو عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم يشهد هذه الشهادة أنه لما قتل عامر ابن فهيرة أنه رآه رفع قال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع. وفي الموضع الأول لما مررنا على عامر بن فهيرة وهمت في هذا وقلت أن هذا من قول الزبير من قول الزبير بن العوام فليصحح. والحديث في صحيح البخاري عن عروة بن الزبير مرسلا عن عروة بن الزبير مرسلا والقائل لهذه الكلمة عامر ابن الطفيل. نعم.
قال واستنفر عدو الله عامر بني عامر إلى قتال الباقين فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان فأحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم رضي الله عنهم إلا كعب بن زيد من بني النجار فإنه ارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة في صرح المسلمين فرأى الطير تحوم على موضع الوقعة فنزل المنذر بن محمد هذا فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه وأسر عمرو بن أمية. فلما أخبر أنه من مضر جز عامر الناصية وأعتقه فيما زعم عن رقبة كانت على أمه.
نعم. قال واستنفر عدو الله عامر أي ابن الطفيل بني عامر بني عامر إلى قتال الباقين يعني لما أمر بقتل حرام ابن ملحان رضي الله عنه استنفر بني عامر أن يقاتلوا أن يقوموا معه لمقاتلة الباقين أي السبعين الذين عند بئر معونة وكانوا أوفدوا منهم حرام ابن ملحان بخطاب النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجيبوه. لماذا؟ قال لأجل جوار أبي براء لأن أبو براء لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال هم في جواري فلم يخفروا جواره. ولما طلب منهم عامر بن الطفيل أن يقوموا لقتالهم امتنعوا لأجل جوار أبي براء. قال فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان أجابوه في مقاتلة هؤلاء فأحاطوا بأصحاب رسول الله عند بئر معونة فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم. وكان عددهم سبعين رجلا وكانوا من خيار الصحابة وسادتهم وأفاضلهم كما مر معنا وقرائهم كما مر معنا في كلام ابن كثير. قال إلا كعب بن زيد من بني النجار فإنه ارتث من بين القتلى ارتث من الارتثاث أي أنه أصيب بجراح شديدة لكن لم يمت ثم حمل من بين القتلى وكتب الله سبحانه وتعالى له حياة. قال إلا كعب بن زيد من بني النجار فإنه ارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق وجاء في الصحيح أن من حديث أنس بن مالك قال قرأنا فيهم قرآنا ثم إنه رفع قرأنا فيهم قرآنا يعني نزل قرآن ثم رفع يعني نسخ ذلك القرآن الذي نزل قال ثم رفع وهو بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه وهذا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نزل فيهم قرآنا أي هذه الآية ثم نسخت. قال وكان عمرو بن أمية الضمري عمرو بن أمية الضمري مر معنا أيضا قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه وحده إلى مكة بعد غزوة أحد، قيل بعثه ليقتل أبا سفيان، وقيل أنه بعثه عينا يتجسس أخبارهم، وكان رجلا شجاعا مقداما قويا ممتعا بقوة الجسم والصحة والإقدام، ومن يطالع حياته يعني يرى في ذلك عجبا. قال: وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة في سرح المسلمين فرأي الطير تحوم على موضع الوقعة، وحوامان الطير يدل على أن فيه قتلة فيه دماء، فوجدوا الطير تحوم على موضع الوقعة، فنزل المنذر بن محمد هذا فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه، حتى قتل مع أصحابه، وأسر عمرو بن أمية الضمري، فأسر عمرو بن أمية الضمري. فلما أخبر أنه من مضر، جز عامر أي ابن الطفيل ناصيته يعني مقدمة رأسه، وأعتقه فيما زعم عن رقبة كانت على أمه، واعتقه عن رقبة كانت لأمه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه يعني هذه الخيانة وهذا المكر بهؤلاء الأفاضل والأخيار، قنت على هؤلاء العصابة من الناس شهرا عليه الصلاة والسلام، على عصية ورعل وذكوان، ودعا على الطفيل ابن عمرو صلوات الله وسلامه عليه، فقنت صلى الله عليه وسلم شهرا. وسيذكر ابن كثير رحمه الله في فصل فيما بعد ذلك قنوت النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الذين قتلوا القراء في بئر معونة. نعم.
ورجع عمرو بن أمية فلما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل، ويجيء رجلان من بني كلاب وقيل من بني سليم، فنزل معه فيه، فلما نام فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به، فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، قال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. وكان هذا سبب غزوة بني النضير كما ورد هذا في الصحيح.
قال: ويرجع عمرو بن أمية لما فك من الأسر وجز رأسه، جزة ناصية رأسه، فلما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل، ويجيء رجلان من بني كلاب وقيل من بني سليم، فنزل معه فيه في هذا الظل، فلما نام فتك بهما عمرو، فلما نام فتك بهما عمرو، وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه، وهو يرى يعني يظن أنه قد أصاب بهذا الفتك ثأرا من أصحابه، فلما قتلهما وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به، معهم عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به، فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، قال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما، يعني لأدفعن ديتهما، لأن معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعهد هو الذمة، ف قتلهما، وفي هذا إخفار لذمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يشعر، يعني هذا فعله لم يشعر، لم يكن على علم بذلك، ولو كان على علم بذلك لما فعل رضي الله عنه، ولم يشعر أن معهما هذا العهد إلا بعد أن قتلهما. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قتلت قتيلين لأدينهما، أي لأدفعن ديتهما، لأدفعن ديتهما، مع أنهما يعني انظر الوفاء العظيم من نبينا عليه الصلاة والسلام، مع أن أصحابه قتلوا، قتل منهم 70 من قوم هؤلاء، ولكونه لهما عهد عنده وفى عليه الصلاة والسلام بعهده، فقال لأدينهما، قال ابن كثير فكان هذا سبب غزوة بني النضير. ماذا عندكم بعدها؟
هذا الصحيح.
نعم. قال فكان هذا سبب غزوة بني النضير. هذا
كما ورد هذا في الصحيح.
أيوة كما ورد هذا في الصحيح. عندنا هذا الصحيح. فكان هذا سبب غزوة بني النضير. هذا الصحيح. أو أيضا كما ورد في الصحيح ستأتي بعد هذه مباشرة غزوة بني النضير. وأن سبب تلك الغزوة أن النبي عليه الصلاة والسلام للعهد الذي بينه وبين بني النضير ذهب إليهم يطلب منهم معاونته ومساعدته في الدية، دية هذين الرجلين، فتآمروا وهو عندهم على قتله كما ستأتي قصتهم قريبا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عمل أبي براء، هذا عمل أبي براء، قد كنت لهذا كارها متخوفا. أبو براء مر معنا في البداية، قال أرسل مجموعة، أنا أظن أن سيسلم عدد من الناس وأنا جار لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استجاب لحرصه على دعوة الناس للخير وبلوغ رسالة الله عز وجل، وهذا قال أنا جار لهم، لكنه كان كاره ومتخوف. فيقول عليه الصلاة والسلام هذا عمل أبي براء قد كنت لهذا كارها متخوفا. وهذا يؤخذ من فائدة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهو عليه الصلاة والسلام ما لا يعلم الغيب، بخلاف الغلاة الذين يغلون في شخصه عليه الصلاة والسلام ويعتقدون فيه عقائد هي خاصة برب العالمين جل وعلا. فها هو عليه الصلاة والسلام يقول هذا عمل أبي براء قد كنت لذلك كارها متخوفا. ولم يكن أن 70 من أصحابه في هذا البعث كلهم يقتلون قتل نفس واحدة في لحظة واحدة، يقتلون جميعا وهم من خيار أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا من الدلائل، والدلائل والشواهد على ذلك كثيرة جدا، وهذا واحد من عشرات أو مئات الأدلة على أن النبي والأنبياء عموما لا يعلمون الغيب. وأما عامر بن الطفيل، هذا العدو المعاند المستكبر الذي كان يسبح في أحلام وزعامات ورئاسات ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام إما أن أكون كذا وإما أن أكون كذا، وإما يعني بتعالي وتكبر وامتناع، ثم يقتل يعني حرام بن ملحان لما بعثه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب دون أن ينظر في خطاب، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري قال فطعن في بيت امرأة، ومعنى طعن أي أصيب بالطاعون، فطعن أي أصيب بالطاعون. وقد جاء في حديث صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الطاعون غدة كغدة البعير، الطاعون غدة كغدة البعير، يعني شيء يخرج في البدن ثم يسري في البدن حتى يقتل صاحبه، يعني يكون سبب آلام وأوجاع شديدة ثم يزيد يعني سريانه في البدن وانتشاره في البدن إلى أن يقتل صاحبه. قال عليه الصلاة والسلام الطاعون غدة كغدة البعير، غدة يعني شيء يخرج في جزء جانب من البدن، ورم وانتفاخ، ثم يبدأ يزيد في البدن ويسري في البدن حتى يقتل صاحبه. فجاء في صحيح البخاري أنه طعن أي أصيب بالطاعون في بيت امرأة وازداد به الألم، فقال غدة كغدة البعير وفي بيت امرأة، أعطوني فرسي، فأعطوه فرسه وركب على فرسه منطلقا في آلامه وأوجاعه وهلك على فرسه. وتبددت تلك الأحلام والمطامع والتعالي والتكبر وإما كذا وإما كذا، كلها انتهت مصابا بالطاعون يجري به فرسه في ألم شديد وأوجاع شديدة، وقتله الله سبحانه وتعالى هذه القتلة. وكانت فيها عبرة، يرون الناس هذا المتغطرس في ألم شديد ينطلق به فرسه لا إلى جهة من آلام وأوجاع شديدة يجدها إلى أن تخرج روحه على هذه الحال وفي تلك الأوجاع والآلام، فأهلكه الله سبحانه وتعالى هذا الهلاك الذي هو عبرة للمعتبرين. نعم.
فكان هذا سبب غزوة بني النضير، هذا الصحيح. وزعم الزهري أن غزوة بني النضير بعد بدر بستة أشهر، وليس ذلك كما قال، بل التي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع. وأما بنو النضير فبعد أحد، كما أن قريظة بعد الخندق، وخيبر بعد الحديبية، وغزوة الروم عام تبوك بعد فتح مكة. وأمر عليه الصلاة والسلام عند موته بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب.
هذه الجملة وهي قوله وزعم الزهري إلى قوله من جزيرة العرب موجودة في بعض النسخ، وفي بعضها ليست موجودة. وأورد فيها ابن كثير رحمه الله قال وزعم الزهري أن غزوة بني النضير بعد بدر، أن غزوة بني النضير بعد بدر، ونحن مر معنا أن الذي كانت بعد بدر هي غزوة بني قينقاع، وهم أول من نقض العهد من قبائل اليهود الثلاثة التي كانت في المدينة. فتعقب ابن كثير ذلك قال وليس ذلك كما قال، بل التي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع، وأما بنو النضير فبعد أحد، وستأتي قريبا تأتي الآن، وأما بنو النضير فبعد أحد، كما أن قريظة بعد الخندق، قريظة بعد الخندق. وأشرت سابقا أن غزو النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بناء على نقضهم للعهد كان على إثر معركة من المعركات الأمهات التي خاضها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال وغزوة الروم عام تبوك بعد فتح مكة. قال وأمر صلى الله عليه وسلم عند موته بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هذا جاء فيه أحاديث، منها ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل. ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة إلى بني النضير ليستعين على دية ذينك القتيلين لما بينه وبينهم من الحلف، فقالوا نعم. وجلس صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم تحت جدار لهم، فاجتمعوا فيما بينهم وقالوا من رجل يلقي بهذه الرحى على محمد فيقتله؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش لعنه الله، وأعلم الله رسوله بما هم به، فنهض صلى الله عليه وسلم من وقته من بين أصحابه فلم يتناهى دون المدينة. وجاء من أخبر أنه رآه صلى الله عليه وسلم داخلا في حيطان المدينة، فقام أبو بكر ومن معه فاتبعوه فأخبرهم بما أعلمه الله من أمر يهود، فندب الناس إلى قتالهم، فخرج واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وذلك في ربيع الأول، فحاصرهم ست ليال منه، وحينئذ حرمت الخمر، كذا ذكره ابن حزم ولم أره لغيره.
نعم. قال الإمام بن كثير رحمه الله فصل. هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى ذكر غزو النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير. وبنو النضير هم إحدى قبائل اليهود الثلاثة الذين لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذ ذاك من سكانها في ناحية من المدينة، كل قبيلة منهم في ناحية. فهادنهم النبي عليه الصلاة والسلام وكان بينهم وبينهم عهد، و كان أول قبيلة نقضت العهد هم بنو قينقاع، وثاني قبيلة من هذه القبائل الثلاثة نقضا للعهد هم قبيلة بني النضير. وسيأتي ذكر نقض هؤلاء للعهد ثم على إثر ذلك غزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وهذه الغزوة كانت في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة. وكان سبب هذه الغزوة أن عمر رضي الله عنه عمرو الضمري بن أمية عمرو بن أمية الضمري لما قتل القتيلين الذين له معاهد عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام لأدينهما، على إثر ذلك لما جاء عمر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ذهب إلى بني النضير يطلب منهم ويستعينهم على دية دينك القتيلين، لأن بينهم وبينهم عهد وتعاون على مثل هذه الأمور. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة إلى بني النضير ويرأسهم حيي بن أخطب ليستعين على دية دينك القتيلين لما بينهما وبينهم من الحلف، لما بينهما وبينهم من الحلف. في بعض النسخ لما بينهما وبينهم في بعض النسخ لما بينهما كما هي التي أمامي الآن، لما بينهما وبينهم أي للحلف الذي كان بين بني النضير وبني عامر الذين منهم هذين القتيلين وفي بعض النسخ لما بينهما وبينه أي لما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذين القتيلين من عهد، وبين هذين القتيلين لما بينهما أي القتيلين وبينه أي النبي صلى الله عليه وسلم من عهد. فقالوا نعم، يعني طلب منهم أن يساعدوا في الدية فقالوا نعم، لم يظهروا امتناعا. وجلس صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم تحت جدار لهم في انتظار ماذا؟ أنهم سيجمعون ما يعاونون به في دية هذين القتيلين. فاجتمعوا فيما بينهم وقالوا من رجل يلقي هذا الرحى على محمد فيقتله؟ الرحى الذي يستعمل في الطحين، يعني صخرة منبسطة ثقيلة رميها قاتل. فقالوا من يعني يلقي هذا الرحى، يعني يصعد على الجدار ويلقي الرحى عليه فيقتله. فانتدب لذلك عمرو بن جحاش لعنه الله وأعلم الله رسوله بما هم به، حتى إنه قيل إن بعض كبرائهم قيل إنه سلام بن مشكان قال لا تفعلوا، يأتيه وحي ويخبره بذلك، لا تفعلوا، قال إنه قال لهم ذلك. فانتدب أحد هؤلاء وهو عمرو بن جحاش وأعلمه الله فأعلم الله عز وجل رسوله بما صلى الله عليه وسلم بما همه به، فنهض من وقته، أي نهض سريعا من بين أصحابه، فلم ينتهي دون المدينة، أي لم يتوقف دون المدينة، نهض مسرعا. وجاء من أخبر أنه رآه صلى الله عليه وسلم دخل في حيطان المدينة، فقام أبو بكر ومن معه فاتبعوه، فأخبرهم بما أعلمه الله من أمر يهود وندب الناس إلى قتالهم. وهذا فيه أن نقض العهد إعلام للحرب، ما دام أنهم نقضوا العهد وهموا بقتل النبي عليه الصلاة والسلام فهذا فيه إعلام بالحرب والمقاتلة. أخبرهم بما أعلمه الله من أمر يهود وندب الناس إلى قتال، فخرج واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وذلك في ربيع الأول، فحاصرهم 6 ليال منه، أي من هذا الشهر. قال: وحينئذ حرمت الخمر، كذا ذكره ابن حزم أي في كتاب جوامع السير. قال: ولم أره لغيره. سبق ممن سبق ابن حزم إلى ذلك ابن هشام في سيرته كما في المجلد الثالث 394. نعم.
ودس عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين إلى بني النضير أن معكم نقاتل معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم، فاغتر أولئك بهذا فتحصنوا في آطامهم.
عبد الله بن أبي المنافق لما بلغ هذا الخبر وبلغ تهيئ النبي عليه الصلاة والسلام وتجهزه مع الصحابة لمقاتلتهم وغزوهم، دس إلى بن النضير، يعني أرسل إليهم من يقول لهم إنا معكم نقاتل، يعني لا تنتنوا ولا تقبلوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لهم يأمرهم بالجلاء من المدينة والخروج منها، فأرسل لهم رأس المنافقين عبد الله بن أبي ألا تفعلوا ذلك، ونحن معكم، ونحن معكم أي سنقاتل معكم. وإلى هذا الإشارة في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحشر، وسورة الحشر تسمى سورة بني النضير لأنها نزلت في ذكر خبرهم، فقال الله: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. كمثل الذين لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ولاحظ هنا يقول فتحصنوا في آطامهم، وهذا هو معنى قوله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا، يعني مثل هؤلاء يهود بني النضير مثل بني قينقاع الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. فهذا مآل الجميع ونهاية الجميع. قال: ووعدهم إن أخرجتم خرجنا معكم، فاغتر أولئك بهذا فتحصنوا في أعطامهم، فتحصنوا في أعطامهم، هذا هو معنى قول الله في قرى محصنة أو من وراء جدر، أو من وراء جدر. وأيضا قال الله: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ما هو؟ فقذف في قلوبهم الرعب، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم.
فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وإحراقها، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجريهم ويحقن دماءهم على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح، فأجابهم إلى ذلك.
قال: فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وإحراقها، وذلك نكاية فيهم، نكاية في هؤلاء، أمر حتى قبل الجلاء يروا هذا الأمر، وليس هذا من قبيل الإفساد، حتى إنهم أشاعوا قالوا هذا إفساد، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة في سورة الحشر أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. لماذا؟ قال: وليخزي الفاسقين. فلما قالوا ذلك وقالوا هذا نوع من الإفساد، أخبر الله أن هذا العمل قام به صلى الله عليه وسلم بإذن الله، وفيه خزي لهؤلاء يشاهدونه بأعينهم قبل أن يرحلوا من هذا المكان الذي أقاموا به أو أقاموا فيه وقتا من الزمن. قال: فأمر بقطع نخيلهم وإحراقها، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم، يأذن لهم في الجلاء والخروج، ويحقن دماءهم، على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح، يعني لا يأخذون معهم شيئا من السلاح إطلاقا، فأجابهم لذلك. ولما أرادوا الخروج من الديار وترك الممتلكات التي لهم فيها بحكم أنها لن تبقى لهم، أخذوا يخربون أشياء منها، ولهذا قال: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي أن قصتهم عبرة للمعتبرين في حال من ينقض العهد ويخون الأمانة. نعم.
فتحمل أكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق بأهليهم وأموالهم إلى خيبر، فدانت لهم وذهبت طائبة منهم إلى الشام.
يعني هؤلاء لما حصل منهم الخروج من المدينة انقسموا إلى قسمين، قسم ذهب إلى خيبر وكانوا مع بعض أكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق، وستأتي لاحقا قصة قتله. فدانت لهم وذهب الطائفة منهم إلى الشام. نعم.
ولم يسلم منهم إلا رجلان، وهما أبو سعد بن وهب ويامين بن عمير بن كعب، وكان قد جعل لمن قتل ابن عمه عمرو بن جحاش جعل لما كان قد هم به من الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحرز أموالهما.
أحرز أموالهما بسبب الإسلام، أحرز أموالهما بسبب الإسلام، وهذا رواه ابن إسحاق عن بعض آل يامين. وكان قد جعل جعلا لمن قتل ابن عمهم عمرو بن جحاش لما هم به من إلقاء الرحى قاصدا بها قتل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال الباقين بين المهاجرين الأولين خاصة، إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما، وقد كانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله، فلم يوجد المسلمون بخيل ولا ركاب. وفي هذه الغزوة أنزل الله سبحانه سورة الحشر، وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير.
ثم ذكر الطريقة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال التي حصلت يعني مما ترك بني النضير بعد الجلاء، فقال: قسم باقي الأموال بين المهاجرين الأولين خاصة، إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما. وقال: وقد كانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله، يعني أنها في وليست غنيمة، والفي يكون للإمام، الفي للإمام يقسمه بما يراه من مصلحة، بخلاف الغنيمة التي تكون فيه قتال وحرب، وهذه لها قسمتها. فهذا مما أفاءه الله على رسوله، فلم يوجف المسلمون بخيل ولا ركاب، يعني لم يكن هناك قتال ولا مشقة، ومشوا إليهم بالأقدام، فهذا في وليس غنيمة، فقسمه النبي عليه الصلاة والسلام على المهاجرين الأولين خاصة، وأعطى رجلين من الأنصار لفقرهما. وقال: وفي هذه الغزوة أنزل الله سبحانه سورة الحشر، وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير، وهذا في صحيح البخاري، يسميها سورة بني النضير لأنها سيقى فيها خبر هؤلاء وقصتهم. نعم.
قال: فصل. وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة.
أشار هنا رحمه الله تعالى في هذا الفصل إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام استمر شهرا كاملا يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة، وهم عصية ورعل وذكوان، كان يسميهم صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، وهذا أول وبداية مشروعية القنوت في النوازل، وسنته عليه الصلاة والسلام هي القنوت في النوازل، فيقنت في الصلاة المفروضة إذا كان هناك نازلة نزلت، وإذا ارتفعت النازلة يتوقف القنوت، وهذا كان هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك غزوة ذات الرقاع. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فصل. وفي صفر هذا بعث إلى بئر معونة أيضا، وذلك أن أبا براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعث، فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا جار لهم. فبعث صلى الله عليه وسلم فيما قاله ابن إسحاق 40 رجلا من أصحاب من الصحابة، وفي الصحيحين 70 رجلا، وهذا هو الصحيح. وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة ولقبه المعنق ليموت رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا من فضلاء المسلمين وسادتهم وقرائهم، فنهضوا فنزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، ثم بعثوا منها حرام بن منحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل فلم ينظر فيه، وأمر به فقتله رجل ضربه بحربة، فلما خرج الدم قال: فزت ورب الكعبة.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الفصل تحدث الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن بعث بئر معونة. وبئر معونة هو بئر يبعد عن المدينة من جهة نجد مسافة أربعة مراحل إلى جهة نجد، والمرحلة تعادل في وقتنا الحالي بالكيلومترات 40 كيلومتر المرحلة، فأربع مراحل في أربعة يعني في مسافة 160 كيلومتر تبعد عن المدينة. فبعث عليه الصلاة والسلام بعثا إلى هذا المكان، إلى جهة بئر معونة إلى بني سليم. ولهذا البعث قصة وسبب ساقه المصنف الإمام بن كثير رحمه الله تعالى. قال: في صفر هذا، أي في السنة الرابعة من الهجرة، كان بعث بئر معونة، وذلك أن براء أن أبا براء عامر بن مالك المدعو أي الملقب ملاعب الأسنة، ملاعب الأسنة، والأسنة هي الرماح تستخدم في القتال، وملاعب الأسنة لأن الرجل كان معروفا بشجاعته وإقدامه، فكان يقدم ولا يهاب، كان يقدم في الحروب ولا يهاب، كأنه يلاعب الرماح، كأنه يلاعب الرماح، يعني مثله مثل شخص يلاعب الرماح، بمعنى أنه لا يهاب، فيه جسارة وشجاعة وإقدام، فلذا كان يلقب ملاعب الأسنة، وأيضا في بعض المصادر يلقب ملاعب الرماح، هما بمعنى واحد. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام، فدعاه إلى الإسلام، قال فلم يسلم ولم يبعد، قال فلم يسلم ولم يبعد، يعني لما يظهر إسلاما ولم يعلن إسلاما ولم يبعد، لأن من الناس من يبعد، يعني ينكر ويكذب ويأبى ويمتنع، أما هذا لم يسلم، لم يعلن إسلاما أو قبولا للإسلام، وأيضا في الوقت نفسه لم يبعد. فعرض على النبي عليه الصلاة والسلام عرضا، قال لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوه، أن يجيبوهم. وهذا من الشواهد أن الرجل لم يبعد، من الشواهد أن الرجل لم يبعد، قال لو أرسلت أرجو أنهم يجيبون، يعني كان أن الكلام الذي سمعه كلام يعني مقنع وكلام يعني مقبول، فلم يبعد، وأيضا لم يكذب ولم يعلن في الوقت نفسه إسلاما، لكنه عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث مجموعة من أصحابه إلى جهة نجد، وتلك الجهة كانت أيضا فيها خصوم وأعداء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، من أشدهم ضراوة من سيأتي ذكره عدو الله عامر بن الطفيل، فكانوا في تلك المنطقة وكانوا في عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم ولدعوته دين الإسلام. قال لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم، فقال عليه الصلاة والسلام إني أخاف عليهم أهل نجد، إني أخاف عليهم أهل نجد، أي لما ظهر وبرز فيهم من عداوة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو براء أنا جار لهم، أنا جار لهم، يعني ابعث بعثا وهم في جواري، في جواري، وهذه الكلمة لها بعدها عندهم، لها بعدها، إذا قال الرجل فلان في جاري وله هيبته وله مكانته لا أحد يتعرض له إلا إذا أخفرت ذمته، إلا إذا أخفرت ذمته وأخفر جواره. فلكن هذه الكلمة لها وزن ولها قيمة، فقال هم في جواري، هم في جواري، بمعنى يعني أنا كفيل لهم أن لا يتعرض لهم أحد، في كفالتي، ومعنى ذلك أنه يعلن، يرجع إلى بلده ويقول سيبعث محمد بعثا هم في جواري، بمعنى أن من يتعرض لهم بمثابة من تعرض لمن أجارهم. قال فقال أبو براء أنا جار لهم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه عبد الرزاق والطبراني والبزار وغيرهم، ولكن عدو الله عامر بن الطفيل أخفر ذمة عمه، لأن أبو براء عم عامر بن الطفيل، أبو براء عم عامر بن الطفيل، فأخفر ذمة عمه فيهم، أخفر ذمة عمه فيهم كما سيأتي بيان المصنف رحمه الله تعالى لذلك. قال فبعث صلى الله عليه وسلم فيهم، فبعث صلى الله عليه وسلم فيما قاله ابن إسحاق 40 رجلا من أصحابه، وفي الصحيحين 70 رجلا، الذين بعثهم بناء على طلب براء عامر بن مالك عددهم كما ثبت في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم 70 رجلا 70 رجلا. وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة ولقبه المعنق ليموت، وهذا مر معنا قريبا ذكره في غزوة أحد، كان على إحدى المجنبتين المنذر ابن عمرو الملقب بالمعنق ليموت، المعنق المسرع ليموت أي ليطلب الشهادة في سبيل الله، يطلب الشهادة في سبيل الله. وبالمناسبة أشير إلى أمر، يعني لو أن أحد طلبة العلم جمع ألقاب الصحابة، وهناك كتب يعني اعتنت بهذا، لكن لو جمع جمعا خاصا في ألقاب الصحابة مع شرح مختصر لكل معنى، لأن ألقاب لها معاني، الألقاب لها معاني، وبعض تلك الألقاب النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لقبهم بها، فجمع هذه الألقاب للصحابة المعبرة عن معاني في الصحابة رضي الله عنهم، هذا له ولا شك فائدته ونفعه لمن بحث واطلع. قال وكانوا من فضلاء المسلمين وسادتهم وقرائهم، وانتبه لهذه، هؤلاء 70 كانوا من فضلاء المسلمين وسادتهم وقرائهم. جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسميهم القراء في زمانهم، كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، ويصلون بالليل، وكانوا من الاحتطاب الذي بالنهار ينفقون على أنفسهم وينفقون أيضا على أهل الصفة على الفقراء، فكانوا معروفين بصلاحهم باستقامتهم بعبادتهم بالقراءة، قراء لكتاب الله عز وجل، فكانوا أفاضل مثل ما وصفهم الإمام بن كثير، كانوا من فضلاء المسلمين وسادتهم وقرائهم، وعددهم كما مر في الصحيحين 70 رجلا من فضلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فنهضوا فنزلوا بئر معونة، نزلوا بئر معونة المكان الذي أشير سلفا إلى موضعه أو بعده عن المدينة، فنهضوا فنزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة ابن سليم، ثم بعثوا منها أي من البئر التي نزلوا فيها أو نزلوا عندها، بعثوا حرام ابن ملحان وهو خال أنس بن مالك رضي الله عنه، بعثوا حرام ابن ملحان أخ أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر فيه، فلم ينظر يعني لم ينظر في الكتاب أصلا، ووجه بقتل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، فجاء إليه أحدهم بإشارة من عامر بن الطفيل من الخلف وطعنه ومات من لحظته، وسيأتي ذكر ذلك عند ابن كثير رحمه الله تعالى. عامر بن الطفيل هذا كان رأسا من رؤوس المشركين، وسبق أن جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم 3 خصال، عرض على النبي كما جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، عرض على النبي عليه الصلاة والسلام 3 أمور، وعرضه هذا يدل على كبره وعلى عناده وعدم قبوله أصلا لدعوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أدخل في دينك ويكون لك أهل السهل ولأهل الوبر، يعني نتقاسم زعامة الناس، نتقاسم زعامة الناس، أنت تكون زعيما على أهل السهل يعني أهل الحاضرة وأهل المدن، وأنا أهل الوبر يعني أهل الخيام وأهل البوادي، أنا أكون زعيما عليهم. هذه واحدة. الثانية قال أنا أكون خليفة بعدك، يعني تعلن أن الخلافة تكون لي، أنا أكون خليفة لك. هذا الأمر الثاني. قال الأمر الثالث وإلا أجمع عليك ألفا بألف من غطفان، ألف يعني فارس بألف من الخيل نقاتلك. فكان رجلا يعني متغطرسا متكبرا معاندا معاديا لله عز وجل ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. فلما قدم إليه حرام بن ملحان رضي الله عنه خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لم ينظر فيه وأمر به فقتل، أمر به أي أمر بحرام رضي الله عنه فقتل. ضربه رجل بحربة، ضربه رجل بحربة في ظهره، يعني جاءوا من الخلف وطعنه بحربة في ظهره، فلما خرج الدم قال فزت ورب الكعبة، قال فزت ورب الكعبة. لما خرج الدم كما جاء في الخبر قال الله أكبر فزت ورب الكعبة، قال الله أكبر فزت ورب الكعبة. فهو يرى أن هذا الأمر الذي حصل له فوز عظيم، لأنه فاز بالشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى ونال هذا الأمر الذي هو اصطفاء واجتناب، والله عز وجل يتخذ من عباده من شاء شهداء. ففرح بهذا الفوز وكبر تكبير فرح وغبطة بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وقال هذه الكلمة، قال فزت وربي الكعبة. كانت هذه الكلمة التي قالها مؤثرة في من طعنه، والذي طعنه من الوراء يقال له جبار ابن سلمى، ويضبط أيضا في بعض المصادر بضم السين. فكان جبار هذا لما طعن حرام رضي الله عنه وقال هذه الكلمة قال قلت في نفسي ما فاز، لما طعن قال فزت ورب الكعبة، قال قلت في نفسي ما فاز، ألست قد قتلت الرجل، ألست قد قتلت الرجل، ما فاز، يعني أين الفوز، رجل قتل وطعن ويقول فزت، يقول قلت في نفسي ما فاز، ألست قد قتلت الرجل. قال حتى سألت بعد ذلك عن قوله، يعني بقيت هذه الكلمة في نفسه، حتى سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا للشهادة، يعني فاز لأنه بالشهادة في سبيل الله، فقلت فاز لعمر الله، فقلت فاز لعمر الله. وكانت سببا لإسلامه، وكانت سببا لإسلامه، يعني طعنه لهذا الصحابي الجليل كانت سببا لإسلام هذا الصحابي. ولنلاحظ في هذا المقام أن عددا من المشركين تأثروا بمواقف في قتال المسلمين عجيبة جدا، مؤثرة جدا، فكان نفس الشهادة التي حصلت لهم دعوة للإسلام، لأن في قصة استشهاده مواقف مؤثرة جدا. ولهذا من يتتبع هذا الأمر يجد أنه في عدد من الوقائع أن الشهادة نفسها كانت سبب في إسلام عدد من هؤلاء. فحرام بن ملحان رضي الله عنه أكرمه الله سبحانه وتعالى بالشهادة على يد هذا الرجل في سبيل الله، أكرمه الله بالشهادة في سبيل الله على يد هذا الرجل. وأيضا أكرم الله سبحانه وتعالى هذا الرجل بالدخول في الدين بقصة شهادة هذا الرجل في سبيل الله، أكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك. وهنا أنقل لكم موقفا عجيبا في هذا الباب مخرج في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه عام فتح خيبر ولم يتمكن من إدراك الغزوة وإدراك فتح خيبر، فجاء والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم السهام، سهام المعركة، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، طلب أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث صحيح البخاري، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم له من السهام. فكان عند النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقال له أبان بن سعيد بن العاص، أبان بن سعيد بن العاص، وهذا الرجل كان في معركة أحد مشركا وكان مع الكفار، وفي تلك المعركة قتل بعض المسلمين، وممن قتلهم الصحابي الجليل وسأتحدث عنه بعد قليل النعمان بن قوقل رضي الله عنه، قتله أبان بن سعيد بن العاص. فلما طلب أبو هريرة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه من سهما من خيبر، قال أبان هو لم يشهد، يعني لم يشهد المعركة، لم يخوض القتال. فقابل أبو هريرة هذه بواحدة، قال يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل، قال هذا قاتل ابن قوقل، والحديث في صحيح البخاري، قال هذا قاتل ابن قوقل. فأبان بن سعيد قال كلمة حقيقة عجيبة جدا للغاية، قال رضي الله عنه وعجبا تنعي علي قتل رجل مسلم، تنعي علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي، قال تنعي علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يدي، ولم يهني على يدي، لأن لو كان ابن قوقل هو الذي قتله لكان الله أهان أبان على يد ابن قوقل فمات على الكفر بالله وكان من أهل النار. فيقول أتلومني على يعني رجل أكرمه الله بالشهادة على يدي، بالشهادة على يدي ولم يهني على يدي بأن يعني يقتلني وأموت وأكون من أهل النار، فأكرمه الله بالشهادة على يدي، ثم إن أبان أسلم من الله عليه بالإسلام، وها هو يقاتل مع المسلمين في غزوة خيبر، والإسلام يجب ما قبله، والإسلام يجب ما قبله. فالشاهد أن وأنت تقرأ السيرة، وأنت تقرأ السيرة يمر عليك مواقف، يعني أحيانا من بعض المشركين يكون منه نكاية شديدة في المسلمين أو قتل لبعض فضلائهم أو نحو ذلك، فقد يتأثر الإنسان في الموقف نفسه، فربما بعض الناس يتحرك لسانه أو قلبه بأن يريد أن يدعو على ذلك الشخص فليتريث، لأن عددا منهم قد أسلم. فهذا الذي قتل الآن حرام من الله عليه بالإسلام، والذي قتل نوفل النعمان بن قوقل رضي الله عنه الذي هو أبان بن سعيد من الله عليه بالإسلام، أيضا آخر من مر معنا ولم ننبه على ذلك في درسنا الماضي الذي قتل زيد بن الدثنة، الذي قتل زيد بن الدثنة وهو صفان بن أمية، صفان بن أمية الذي قتل زيد بن الدثنة، صفان بن أمية هو ابن أمية بن خلف ألد الأعداء للرسول عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا أن أمية بن خلف قتل في غزوة بدر، أنه قتل في غزوة بدر، فكانوا اشتروا زيد بن الدثنة ممن أسروا ليقتلوه بوالدهم، ليقتلوه بوالدهم، وقتله صفوان بن أمية بوالده، قتله بوالده أمية بن خلف، ومن الله سبحانه وتعالى على صفوان هذا فأسلم بعد حنين، أسلم بعد حنين، من الله عليه بالإسلام. أيضا الذي مر معنا قريبا قاتل خبيث رضي الله عنه وهو الحارث عقبة بن الحارث النوفل أيضا من الله سبحانه وتعالى عليه بالإسلام، أيضا وحش الذي قتل حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام من الله عليه بالإسلام وشارك في مقاتلة مسيلمة الكذاب، وكان ممن باشر قتل مسيلمة الكذاب. فمثل هذه الأمور تجعل طالب العلم يقف وقفة قبل أن يتسرع لكلمة أو نحو ذلك، وبعد ذلك يكون منه الأمر عن علم وبينة. فعدد كبير من هؤلاء من الله سبحانه وتعالى عليهم بالهداية لدين الله سبحانه وتعالى. ابن قوقل يعني اعتذر للاستطراد لكن للفائدة بمناسبة ذكره، النعمان بن قوقل ينسب إلى جده، واستشهد في غزوة أحد من 70 الذين استشهدوا في غزوة أحد، وهو أوسي أنصاري رضي الله عنه وأرضاه. ولعل الكثير منا يذكر له حديث في صحيح مسلم وأورده النووي في 40، حديث جابر بن عبد الله أن النعمان بن قوقل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا، والله لا أزيد على ذلك شيئا. الحج لم يفرض في ذلك الوقت، ومات قبل أن يفرض الحج، قبل أن يفرض الحج، ولعله لم يكن من أهل الزكاة، والزكاة في يعني قول جمهور أهل العلم فرضت في السنة الثانية من الهجرة. فقال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. فأكرمه الله سبحانه وتعالى بالشهادة في سبيل الله. فمثل هذه الهمم العالية والرغبات الصادقة، قراءة أخبارهم ومطالعة سيرهم، يسأل: أدخل الجنة؟ يعني هذه الأعمال أحافظ عليها، أضبطها، لا أفرط فيها، أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك. فكان على همته وصدقه. فأقول مطالعة سير هؤلاء، سيرة ابن قوقل على وزن جعفر ابن قوقل وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فيه نفع عظيم لطالب العلم. لكن كثير منا الآن شغل عن قراءة سيرة ابن قوقل بالدخول في جوجل، في محرك البحث في الانترنت، يدخل في متاهات وفي مضيعة وفي فساد للعقول وحرف للأفكار ومتاهات لا خطام لها ولا زمام. وكثير من شباب المسلمين وشاباتهم أمام هذا المحرك دخلوا في ضياع وفي متاهة. فمنهم من دخلت عليه شبهات تتعلق بالعقائد، ومنهم من تحركت في نفوسهم شهوات، ومنهم من فاشتغلوا بجوجل الذي هو محرك البحث عن مطالعة سيرة ابن قوقل والصحابة الكرام، بينما لو كان فعلا الشخص يحفظ وقته في مطالعة سير الصحابة وأخبارهم ومآثرهم ومناقبهم لكان بصفة أخرى وبحال مباركة، غير هذه الحال الأسيفة التي ابتلي بها كثير من الشباب والشابات في مثل هذا الزمان. كتب الله عز وجل بمنه وكرمه الصلاح والتوفيق والهداية للشباب والشابات ولأبناء المسلمين وبناتهم، وأعاذ الله عز وجل الجميع من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال: نعم، ذكرت هنا قضية أو مسألة قتل حرام ابن ملحان رضي الله عنه. أيضا ممن قتل مع حرام أحد الأعيان المشاهير، وقد سبق أن مر معنا وأذكره تخصيصا لسبب، وهو عامر بن فهيرة. أين مر معنا هذا الصحابي؟ في الهجرة، يعني هو كان هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو مولى لأبي بكر وكان يرعى الأغنام، ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر كان معهما في صحبتهما، وكان يعقبانه في بعيريهما، يعني مرة ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله يركب، ومرة ينزل أبو بكر ويجعله يركب وهو مولى. وهذا أيضا من ما يدل على التواضع والكرم والسخاء النفس. فعامر بن فهيرة رضي الله عنه ممن استشهد في هذه المعركة. جاء في صحيح الإمام البخاري مرسلا، جاء في صحيح البخاري مرسلا عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي أبوه عروة بن الزبير قال لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمر بن أمية الضمري قال له عامر بن الطفيل من هذا؟ فأشار إلى قتيل، فقال له عمرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة فقال أي عمرو بن الطفيل لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع، حتى لكأني يقول هذا العدو، عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم، يشهد هذه الشهادة أنه لما قتل عامر ابن فهيرة أنه رآه رفع، قال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع. وفي الموضع الأول لما مررنا على عامر بن فهيرة وهمت في هذا وقلت أن هذا من قول الزبير بن العوام فليصحح، والحديث في صحيح البخاري عن عروة بن الزبير مرسلا والقائل لهذه الكلمة عامر بن الطفيل. نعم.
قال واستنفر عدو الله عامر بني عامر إلى قتال الباقين فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء، فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان فحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم رضي الله عنهم إلا كعب بن زيد من بني النجار فإنه ارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة في صرح المسلمين فرأى الطير تحوم على موضع الوقعة فنزل المنذر بن محمد هذا فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه وأسر عمرو بن أمية. فلما أخبر أنه من مضر جز عامر الناصية واعتقه فيما زعم عن رقبة كانت على أمه.
نعم. قال واستنفر عدو الله عامر أي ابن الطفيل بني عامر إلى قتال الباقين، يعني لما أمر بقتل حرام بن ملحان رضي الله عنه استنفر بني عامر أن يقاتلوا أن يقوموا معه لمقاتلة الباقين أي السبعين الذين عند بئر معونة، وكانوا أوفدوا منهم حرام بن ملحان بخطاب النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجيبوه. لماذا؟ قال لأجل جوار أبي براء، لأن أبو براء لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال هم في جواري، فلم يخفروا جواره. ولما طلب منهم عامر بن الطفيل أن يقوموا لقتالهم امتنعوا لأجل جوار أبي براء. قال فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان، أجابوه في مقاتلة هؤلاء، فأحاطوا بأصحاب رسول الله عند بئر معونة فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم وكان عددهم 70 رجلا وكانوا من خيار الصحابة وسادتهم وأفاضلهم كما مر معنا وقرائهم كما مر معنا في كلام ابن كثير. قال إلا كعب بن زيد من بني النجار فإنه ارتث من بين القتلى ارتث من الارتثاث أي أنه أصيب بجراح شديدة لكن لم يمت، ثم حمل من بين القتلى وكتب الله سبحانه وتعالى له حياة. قال إلا كعب بن زيد من بني النجار فإنه ارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق، عاش حتى قتل يوم الخندق. وجاء في الصحيح أن من حديث أنس بن مالك قال قرأنا فيهم قرآنا ثم إنه رفع، قرأنا فيهم قرآنا يعني نزل قرآن ثم رفع، يعني نسخ ذلك القرآن الذي نزل، قال ثم رفع، وهو بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وهذا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نزل فيهم قرآنا أي هذه الآية ثم نسخت. قال وكان عمرو بن أمية الضمري، عمرو بن أمية الضمري مر معنا أيضا قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه وحده إلى مكة بعد غزوة أحد، قيل بعثه ليقتل أبا سفيان، وقيل أنه بعثه عينا يتجسس أخبارهم، وكان رجلا شجاعا مقداما قويا ممتعا بقوة الجسم والصحة والإقدام، ومن يطالع حياته يعني يرى في ذلك عجبا. قال وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة في سرح المسلمين فرأيا الطير تحوم على موضع الوقعة، وحوامان الطير يدل على أن فيه قتلة في دماء، فوجدوا الطير تحوم على موضع الوقعة، فنزل المنذر بن محمد هذا فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه، حتى قتل مع أصحابه، وأسر عمرو بن أمية الضمري، فأسر عمرو بن أمية الضمري. فلما أخبر أنه من مضر جز عامر أي ابن الطفيل ناصيته يعني مقدمة رأسه وأعتقه فيما زعم عن رقبة كانت على أمه، وأعتقه عن رقبة كانت لأمه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه يعني هذه الخيانة وهذا المكر بهؤلاء الأفاضل والأخيار قنت على هؤلاء العصابة من الناس شهرا عليه الصلاة والسلام، على عصية ورعل وذكوان، ودعا على الطفيل ابن عمر صلوات الله وسلامه عليه، فقنت صلى الله عليه وسلم شهرا. وسيذكر ابن كثير رحمه الله في فصل فيما بعد ذلك قنوت النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الذين قتلوا القراء في بئر معونة. نعم.
ورجع عمرو بن أمية فلما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل، ويجيء رجلان من بني كلاب وقيل من بني سليم فنزل معه فيه، فلما نام فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب تأرا من أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به، فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، قال لقد قتلت قتيلين لأدينهما، وكان هذا سبب غزوة بني النضير كما ورد هذا في الصحيح.
قال ويرجع عمرو بن أمية لما فك من الأسر وجز رأسه جزة ناصية رأسه، فلما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل، ويجيء رجلان من بني كلاب وقيل من بني سليم فنزل معه فيه في هذا الظل، فلما نام فتك بهما عمرو، فلما نام فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه، وهو يرى يعني يظن أنه قد أصاب بهذا الفتك ثأرا من أصحابه، فلما قتلهما
وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به. معهم عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به. فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل. قال لقد قتلت قتيلين لأدينهما، يعني لأدفعن ديتهما، لأن معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعهد هو الذمة. فقتلهما، وفي هذا إخفار لذمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يشعر، يعني هذا فعله لم يشعر، لم يكن على علم بذلك، ولو كان على علم بذلك لما فعل رضي الله عنه، ولم يشعر أن معهما هذا العهد إلا بعد أن قتلهما. فقال عليه الصلاة والسلام لقد قتلت قتيلين لأدينهما، أي لأدفعن ديتهما، لأدفعن ديتهما، مع أنهما، يعني انظر الوفاء العظيم من نبينا عليه الصلاة والسلام، مع أن أصحابه قتلوا، قتل منهم 70 من قوم هؤلاء، ولكونه لهما عهد عنده وفى عليه الصلاة والسلام بعهده، فقال لأدينهما. قال ابن كثير فكان هذا سبب غزوة بني النضير. ماذا عندكم بعدها؟
هذا الصحيح.
نعم، قال فكان هذا سبب غزوة بني النضير. هذا
كما ورد هذا في الصحيح.
أيوة، كما ورد هذا في الصحيح عندنا، هذا الصحيح. فكان هذا سبب غزوة بني النضير، هذا الصحيح، أو أيضا كما ورد في الصحيح، ستأتي بعد هذه مباشرة غزوة بني النضير، وأن سبب تلك الغزوة أن النبي عليه الصلاة والسلام للعهد الذي بينه وبين بني النضير ذهب إليهم يطلب منهم معاونته ومساعدته في الدية، دية هذين الرجلين، فتآمروا وهو عندهم على قتله كما ستأتي قصتهم قريبا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عمل أبي براء، هذا عمل أبي براء، قد كنت لهذا كارها متخوفا. أبو براء مر معنا في البداية، قال أرسل مجموعة، أنا أظن أن سيسلم عدد من الناس وأنا جار لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استجاب لحرصه على دعوة الناس للخير وبلوغ رسالة الله عز وجل، وهذا قال أنا جار لهم، لكنه كان كاره ومتخوف. فيقول عليه الصلاة والسلام هذا عمل أبي براء، قد كنت لهذا كارها متخوفا. وهذا يؤخذ من فائدة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهو عليه الصلاة والسلام ما لا يعلم الغيب، بخلاف الغلاة الذين يغلون في شخصه عليه الصلاة والسلام ويعتقدون فيه عقائد هي خاصة برب العالمين جل وعلا. فها هو عليه الصلاة والسلام يقول هذا عمل أبي براء، قد كنت لذلك كارها متخوفا. ولم يكن أن 70 من أصحابه في هذا البعث كلهم يقتلون قتل نفس واحدة في لحظة واحدة، يقتلون جميعا وهم من خيار أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا من الدلائل، والدلائل والشواهد على ذلك كثيرة جدا، وهذا واحد من عشرات أو مئات الأدلة على أن النبي والأنبياء عموما لا يعلمون الغيب. وأما عامر بن الطفيل، هذا العدو المعاند المستكبر الذي كان يسبح في أحلام وزعامات ورئاسات، ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام إما أن أكون كذا وإما أن أكون كذا، وإما يعني بتعالي وتكبر وامتناع، ثم يقتل يعني حرام بن الحان لما بعثه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب دون أن ينظر في خطاب، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري قال فطعن في بيت امرأة، ومعنى طعن أي أصيب بالطاعون، فطعن أي أصيب بالطاعون. وقد جاء في حديث صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الطاعون غدة كغدة البعير، الطاعون غدة كغدة البعير، يعني شيء يخرج في البدن ثم يسري في البدن حتى يقتل صاحبه، يعني يكون سبب آلام وأوجاع شديدة ثم يزيد، يعني سريانه في البدن وانتشاره في البدن إلى أن يقتل صاحبه. قال عليه الصلاة والسلام: الطاعون غدة كغدة البعير. غدة يعني شيء يخرج في جزء جانب من البدن، ورم وانتفاخ، ثم يبدأ يزيد في البدن ويسري في البدن حتى يقتل صاحبه. فجاء في صحيح البخاري أنه طعن، أي أصيب بالطاعون في بيت امرأة، وازداد به الألم، فقال: غدة كغدة البعير وفي بيت امرأة، أعطوني فرسي. فأعطوه فرسه وركب على فرسه منطلقا في آلامه وأوجاعه، وهلك على فرسه. وتبددت تلك الأحلام والمطامع والتعالي والتكبر، وإما كذا وإما كذا، كلها انتهت مصابا بالطاعون يجري به فرسه في ألم شديد وأوجاع شديدة، وقتله الله سبحانه وتعالى هذه القتلة. وكانت فيها عبرة، يرون الناس هذا المتغطرس في ألم شديد ينطلق به فرسه لا إلى جهة من آلام وأوجاع شديدة يجدها، إلى أن تخرج روحه على هذه الحال وفي تلك الأوجاع والآلام، فأهلكه الله سبحانه وتعالى هذا الهلاك الذي هو عبرة للمعتبرين. نعم.
فكان هذا سبب غزوة بني النضير، هذا الصحيح. وزعم الزهري أن غزوة بني النضير بعد بدر بستة أشهر، وليس ذلك كما قال، بل التي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع. وأما بنو النضير فبعد أحد، كما أن قريظة بعد الخندق، وخيبر بعد الحديبية، وغزوة الروم عام تبوك بعد فتح مكة. وأمر عليه الصلاة والسلام عند موته بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب.
هذه الجملة وهي قوله وزعم الزهري إلى قوله من جزيرة العرب موجودة في بعض النسخ، وفي بعضها ليست موجودة. وأورد فيها ابن كثير رحمه الله قال: وزعم الزهري أن غزوة بني النضير بعد بدر، أن غزوة بني النضير بعد بدر. ونحن مر معنا أن الذي كانت بعد بدر هي غزوة بني قينقاع، وهم أول من نقض العهد من قبائل اليهود الثلاث التي كانت في المدينة. فتعقب ابن كثير ذلك، قال: وليس ذلك كما قال، بل التي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع. وأما بنو النضير فبعد أحد، وستأتي قريبا، تأتي الآن. وأما بنو النضير فبعد أحد، كما أن قريظة بعد الخندق. قريظة بعد الخندق. وأشرت سابقا أن غزو النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بناء على نقضهم للعهد كان على إثر معركة من المعركات الأمهات التي خاضها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: وغزوة الروم عام تبوك بعد فتح مكة. قال: وأمر صلى الله عليه وسلم عند موته بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هذا جاء فيه أحاديث، منها ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة إلى بني النضير ليستعين على دية ذينك القتيلين لما بينه وبينهم من الحلف، فقالوا: نعم. وجلس صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم تحت جدار لهم، فاجتمعوا فيما بينهم وقالوا: من رجل يلقي بهذه الرحى على محمد فيقتله؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش لعنه الله، وأعلم الله رسوله بما هم به، فنهض صلى الله عليه وسلم من وقته من بين أصحابه، فلم يتناهى دون المدينة، وجاء من أخبر أنه رآه صلى الله عليه وسلم داخلا في حيطان المدينة، فقام أبو بكر ومن معه فاتبعوه فأخبرهم بما أعلمه الله من أمر يهود، فندب الناس إلى قتالهم، فخرج واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وذلك في ربيع الأول، فحاصرهم 6 ليال منه، وحينئذ حرمت الخمر، كذا ذكره ابن حزم ولم أره لغيره.
نعم، قال الإمام بن كثير رحمه الله: فصل. هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى لذكر غزو النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، وبنو النضير هم إحدى قبائل اليهود الثلاثة الذين لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذ ذاك من سكانها في ناحية من المدينة، كل قبيلة منهم في ناحية، فهادنهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بينهم وبينهم عهد، وكان أول قبيلة نقضت العهد هم بنو قينقاع، وثاني قبيلة من هذه القبائل الثلاثة نقضا للعهد هم قبيلة بني النضير، وسيأتي ذكر نقض هؤلاء للعهد ثم على إثر ذلك غزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وهذه الغزوة كانت في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة، وكان سبب هذه الغزوة أن عمر رضي الله عنه، عمرو الضمري بن أمية، عمرو بن أمية الضمري لما قتل القتيلين الذين لهما عهد عند النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة لأدينهما، على إثر ذلك لما جاء عمر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ذهب إلى بني النضير يطلب منهم ويستعينهم على دية دينك القتيلين، لأن بينهم وبينهم عهد وتعاون على مثل هذه الأمور. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة إلى بني النضير ويرأسهم حيي بن أخطب، فليستعين على دية دينك القتيلين لما بينهما وبينهم من الحلف، لما بينهما وبينهم من الحلف. في بعض النسخ لما بينهما وبينهم في بعض النسخ لما بينهما كما هي التي أمامي الآن، لما بينهما وبينهم أي للحلف الذي كان بين بني النضير وبني عامر الذين منهم هذين القتيلين، الذين منهم هذين القتيلين. وفي بعض النسخ لما بينهما وبينه، أي لما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذين القتيلين من عهد، وبين هذين القتيلين، لما بينهما أي القتيلين وبينه أي النبي صلى الله عليه وسلم من عهد. فقالوا نعم، يعني طلب منهم أن يساعدوا في الدية، فقالوا نعم، لم يظهروا امتناعا. وجلس صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم تحت جدار لهم في انتظار ماذا؟ أنهم سيجمعون ما يعاونون به في دية هذين القتيلين. فاجتمعوا فيما بينهم، وقالوا: من رجل يلقي هذا الرحى على محمد فيقتله؟ الرحى الذي يستعمل في الطحين، يعني صخرة منبسطة ثقيلة رميها قاتل. فقالوا: من يعني يلقي هذا الرحى، يعني يصعد على الجدار ويلقي الرحى عليه فيقتله؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش لعنه الله وأعلم الله رسوله بما هم به، حتى إنه قيل إن بعض كبرائهم، قيل إنه سلام بن مشكام، قال: لا تفعلوا، يأتيه وحي ويخبره بذلك، لا تفعلوا، قال إنه قيل، قال لهم ذلك. انتدب أحد هؤلاء وهو عمرو بن جحاش وأعلمه الله فأعلم الله عز وجل رسوله بما صلى الله عليه وسلم بما همه به فنهض من وقته أي نهض سريعا من بين أصحابه فلم ينتهي دون المدينة أي لم يتوقف دون المدينة نهض مسرعا وجاء من أخبر أنه رآه صلى الله عليه وسلم دخل في حيطان المدينة فقام أبو بكر ومن معه فاتبعوه فأخبرهم بما أعلمه الله من أمر يهود وندب الناس إلى قتالهم وهذا فيه أن نقض العهد إعلام للحرب ما دام أنهم نقضوا العهد وهموا بقتل النبي عليه الصلاة والسلام فهذا فيه إعلام بالحرب والمقاتلة فأخبرهم بما أعلمه الله من أمر يهود وندب الناس إلى قتال فخرج واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وذلك في ربيع الأول فحاصرهم 6 ليال منه أي من هذا الشهر قال وحينئذ حرمت الخمر كذا ذكره ابن حزم أي في كتابه جوامع السير قال ولم أره لغيره سبق ممن سبق ابن حزم إلى ذلك ابن هشام في سيرته كما في المجلد الثالث 394 نعم
ودس عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين إلى بني النضير أنا معكم نقاتل معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم فاغتر أولئك بهذا فتحصنوا في آطامهم
عبد الله بن أبي المنافق لما بلغ هذا الخبر وبلغ تهيئ النبي عليه الصلاة والسلام وتجهزه مع الصحابة لمقاتلتهم وغزوهم دس إلى بن النضير يعني أرسل إليهم من يقول لهم إنا معكم نقاتل يعني لا تنتنوا ولا تقبلوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لهم يأمرهم بالجلاء من المدينة والخروج منها فأرسل لهم رأس المنافقين عبد الله بن أبي ألا تفعلوا ذلك ونحن معكم ونحن معكم أي سنقاتل معكم وإلى هذا الإشارة في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحشر وسورة الحشر تسمى سورة بني النضير لأنها نزلت في ذكر خبرهم فقال الله ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون كمثل الذين لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر ولاحظ هنا يقول فتحصنوا في آطامهم وهذا هو معنى قوله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا يعني مثل هؤلاء يهود بني النضير مثل بني قينقاع الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم فهذا مآل الجميع ونهاية الجميع قال ووعدهم إن أخرجتم خرجنا معكم فاغتر أولئك بهذا فتحصنوا في أعظامهم هذا هو معنى قول الله في قرى محصنة أو من وراء جدر وأيضا قال الله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ما هو فقذف في قلوبهم الرعب، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم.
فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وإحراقها، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجريهم ويحقن دماءهم على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح، فأجابهم إلى ذلك.
قال فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وإحراقها، وذلك نكاية فيهم، نكاية في هؤلاء، أمر حتى قبل الجلاء يروا هذا الأمر، وليس هذا من قبيل الإفساد، حتى إنهم أشاعوا قالوا هذا إفساد. فأنزل الله سبحانه وتعالى ما قطعتم من لينة في سورة الحشر أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. لماذا؟ قال وليخزي الفاسقين. فلما قالوا ذلك وقالوا هذا نوع من الإفساد، أخبر الله أن هذا العمل قام به صلى الله عليه وسلم بإذن الله، وفيه خزي لهؤلاء يشاهدونه بأعينهم قبل أن يرحلوا من هذا المكان الذي أقاموا به أو أقاموا فيه وقتا من الزمان. قال فأمر بقطع نخيلهم وإحراقها، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم، يأذن لهم في الجلاء والخروج، ويحقن دماءهم على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح، يعني لا يأخذون معهم شيئا من السلاح إطلاقا، فأجابهم لذلك. ولما أرادوا الخروج من الديار وترك الممتلكات التي لهم فيها بحكم أنها لن تبقى لهم، أخذوا يخربون أشياء منها، ولهذا قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي أن قصتهم عبرة للمعتبرين في حال من ينقض العهد ويخون الأمانة. نعم.
فتحمل أكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق بأهليهم وأموالهم إلى خيبر، فدانت لهم وذهبت طائبة منهم إلى الشام.
يعني هؤلاء لما حصل منهم الخروج من المدينة انقسموا إلى قسمين، قسم ذهب إلى خيبر وكانوا مع بعض أكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق، وستأتي لاحقا قصة قتله. فدانت لهم وذهب الطائفة منهم إلى الشام. نعم.
ولم يسلم منهم إلا رجلان، وهما أبو سعد بن وهب ويامين بن عمير بن كعب، وكان قد جعل لمن قتل ابن عمه عمرو بن جحاش جعل لما كان قد هم به من الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحرزا أموالهما.
أحرز أموالهما بسبب الإسلام، أحرز أموالهما بسبب الإسلام، وهذا رواه ابن إسحاق عن بعض آل يامين. وكان قد جعل جعلا لمن قتل ابن عمهم عمرو بن جحاش لما هم به من إلقاء الرحى قاصدا بها قتل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال الباقين بين المهاجرين الأولين خاصة، إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما، وقد كانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله، فلم يوجد المسلمون بخيل ولا ركاب. وفي هذه الغزوة أنزل الله سبحانه سورة الحشر، وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير.
ثم ذكر الطريقة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال التي حصلت يعني مما ترك بني النضير بعد الجلاء، فقال قسم باقي الأموال بين المهاجرين الأولين خاصة، إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما. وقال وقد كانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله، يعني أنها فيء وليست غنيمة، والفيء يكون للإمام، الفيء للإمام يقسمه بما يراه من مصلحة، بخلاف الغنيمة التي تكون فيه قتال وحرب، وهذه لها قسمتها. فهذا مما أفاءه الله على رسوله، فلم يوجف المسلمون بخيل ولا ركاب، يعني لم يكن هناك قتال ولا مشقة، ومشوا إليهم بالأقدام، فهذا فيء وليس غنيمة، فقسمه النبي عليه الصلاة والسلام على المهاجرين الأولين خاصة، وأعطى رجلين من الأنصار لفقرهما. وقال: وفي هذه الغزوة أنزل الله سبحانه سورة الحشر، وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير، وهذا في صحيح البخاري، يسميها سورة بني النضير لأنها سيق فيها خبر هؤلاء وقصتهم. نعم.
قال: فصل. وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة.
أشار هنا رحمه الله تعالى في هذا الفصل إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام استمر شهرا كاملا يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة، وهم عصية ورعل وذكوان، كان يسميهم صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، وهذا أول وبداية مشروعية القنوت في النوازل، وسنته عليه الصلاة والسلام هي القنوت في النوازل، فيقنت في الصلاة المفروضة إذا كان هناك نازلة نزلت، وإذا ارتفعت النازلة يتوقف القنوت، وهذا كان هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك غزوة ذات الرقاع. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.